إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديثي إليكم أيها الإخوة الأكارم عن فقه مقدمات الفتن وإشراط الساعة. ولا يظن ظان أن المراد بالفقه ها هنا الأحكام العملية المستمدة من الأدلة الكلية فيما تعرف عليه عند المتأخرين، وإنما المراد الفقه بالفقه الفهم ودقة الفهم على حد قول الله تعالى: ففهمناها سليمان. فالفقه هو الفهم، ولذا يسمى التوحيد الفقه الأكبر، والعلماء الأقدمون يطلقون على أعمال القلوب والجوارح والتصورات والتصديقات فقها. قبل أن أبدأ وسأركز على أمور أرجو الله تعالى أن تنفع الجميع، أقف معكم حول الاصطلاحات أشراط الساعة والفتن. فأشراط جمع شرط بتحريك الراء، والشرط في العربية هو العلامة والأمارة. والعرب يقولون: أشراط الشيء أوائله، ومنه شرط السلطان وهم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم. ومن هذا التعريف يقال الشرطة للعلامة التي يتميزون بها في مظهرهم ولباسهم عن غيرهم، لهذا سمي الشرطة بالشرطة. والساعة جزء من أجزاء الليل أو النهار، وفي الاصطلاح الوقت الذي يتقدم فيه صفة الشيء. والمراد هنا بأشراط الساعة العلامات التي تسبق يوم القيامة وتدل على قربها، وأما الفتن فالفتن فتن الشيء عند العرب هو الامتحان والاختبار. والعرب تقول: فتنت الذهب إذا عرضته للنار ليظهر رديئه أو جيده من رديئه. والفتن في الشرع قسمان: فتنة لا تنفك عن الإنسان في أي زمان كان أو مكان، وفتنة تموج موج البحر. والأصل في هذا التقسيم ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي سلمة شقيق بن وائل، قال: كنا في مجلس عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا يا رسول الله، أنا يا أمير المؤمنين. فقال عمر: إنك إذا لجريء. فقال حذيفة: فتنة الرجل في ماله وأهله وجيرانه تكثرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: لا أسأل عن هذه، ولكني أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. فقال حذيفة: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا. قال عمر: أيغلق الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال حذيفة: بل يكسر. قال عمر: إذن والله لا ينغلق أبدا. فسئل أبو وائل: هل كان عمر يعرف أنه الباب؟ قال: فهمنا. فسألنا مسروقا أن يسأل حذيفة، وكان مسروق بن أجدع من خواص تلاميذ حذيفة بن اليمان، فسأله فقال حذيفة: إي والله إنه كان يعلم أنه الباب، كما يعلم أن دون غد الليلة. هذا الحديث أو هذه المحاورة التي عند الإمام البخاري تفيدنا أشياء مهمة ما ينبغي أن نتجاوزها ونحن نتكلم عن مقدمات الفتن وأشراط الساعة. الفائدة الأولى: معنى الفتنة. فلما قال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا. فقال: إنك إذا لجريء. فذكر نوعا من أنواع الفتن لا ينفك عن الإنسان. الفتن لا بد أن تحيط بالإنسان، لا بد أن يختبر وأن يمحص الإنسان في أي بيئة عاش وفي أي قرن وجد، لا بد أن يختبر ويفحص. فالرجل عنده حب زائد للأولاد والأموال، وللجيران حقوق، وإذا قصر الإنسان في هذه الحقوق فهو مفتون مختبر بهؤلاء وحقوقهم، وجبر الله هذا الكسر بأن جعل الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفارات لهذا النوع من الفتن. قال عمر لحذيفة، وكان حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف الشيء الكثير عن الفتن، وقد روى كما عند مسلم في الصحيح قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الفجر فصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى بنا الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل المنبر فصلى بنا، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبر به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. فعمر قال لحذيفة: أنا لا أسأل عن هذه الفتنة الخاصة، لا أسأل عن هذه الفتنة التي لا تنفك عن الإنسان، ولكني أسأل عن الفتنة التي تكون آخر الزمان. وصفة هذه الفتنة أنها تموج كموج البحر، والبحر له مد وجزر وله أمواج، فإذا جاءت الأمواج العاتية أخذت هذه الأمواج من أصابته. فقال حذيفة وهو يخبر شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عصمة، قال: ملك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا، بين عصر عمر والفتنة باب. فالفتنة شبهها صلى الله عليه وسلم أنها محبوسة في غرفة، وهذه الغرفة لها باب، وهذا الباب هو عمر، فإذا هذا الباب كسر بمعنى أن عمر قتل فهذا الباب لا ينغلق أبدا، وستبقى تعصف الفتن في الأمة وتشتد إلى قيام الساعة. وإذا كان عمر يموت كما يموت سائر الناس، فإن هذا الباب بالإمكان أن ينغلق وأن تقف هبات وأمواج وعواصف الفتن. قال: أيغلق الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر الملهم: إذن والله لا ينغلق أبدا. ولو سألنا الفتنة التي ماجت موج البحر بعد عصر عمر وبقيت تعصف بالأمة إلى هذه الأزمان، وما هي عنا ببعيد، أي الفتن؟ فتنة الخوارج وفتنة الروافض، فهذه من أوائل الفتن التي عصفت بهذه الأمة. وهل انتهت هذه الفتن؟ هل هي من الفتن التي تنحصر، أم أنها بين الحين والحين يبلغ موجها المنتهى وتأخذ وتأكل الأخضر واليابس؟ فإذا استفدنا من هذه المحاورة: أولا تعريف الفتنة، وثانيا تأريخ الفتنة، متى تبدأ الفتنة ومتى تعصف بهذه الأمة. ثم من فقه الفتنة أن نعلم أنها كالبحر، فالبحر بين الحين والحين له موج، فالفتن لها أمواج، هذه الأمواج قد تمر سنوات وهذه الأمواج راكدة، ثم بين الحين والحين تعصف هذه الفتن. ودليل ذلك ما أخرجه مسلم بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، قال: سمعت عبد الله بن عمر بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء فيقول المؤمن هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر أو قال عنق الآخر. قال عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة تابعي الحديث قال لعبد الله بن عمر لعبد الله بن عمرو لعبد الله بن عمرو الله أسمعته من رسول الله؟ ففي الفتنة نحتاج إلى التيقظ والتنبه والتأكد من صحة الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نخوض في الفتنة بفتنة ودون معايير ولا مقاييس ولا ضوابط منهجية. ولعلنا نأتي على بعضها إن شاء الله تعالى إن فسح في الوقت، ونسأل الله رب العرش العظيم بركته. فقال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الله أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى عبد الله بن عمرو بن العاص بيديه إلى أذنيه وقلبه وقال رضي الله تعالى عنهما سمعته أذناي ووعاه قلبي، سمعته أذناي ووعاه قلبي. هذا الحديث من الأحاديث المهمة التي توقفنا على حقائق لا يجوز لأحد أن يتعداها ولا أن ينساها، ولا سيما في حق طلبة العلم. الحقيقة الأولى من فقه هذا الحديث ما دام النبيون وأتباعهم قائمين بمهمتهم فإن الفتنة بعيدة عنهم وعن مجتمعاتهم. فقبل أن يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم الفتن قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونه وينذرهم شر ما يعلمونه. هذه القاعدة، ما دام في المجتمعات وفي أمة الإسلام الدعوة النقية دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة فالفتن بعيدة عن هذه المجتمعات. ويستفاد من هذه القطعة أن النبي مأمور بالتبليغ، خلافا لمن قال إن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. فهذا التفريق ليس بصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونهم وينذرهم شر ما يعلمونه. ثانيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه أمة الاستجابة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي استجابت لدعوته، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. فالعافية في الدين والدنيا عند الأوائل، والاجتهاد المطلوب منا أن نمحص ما عليه الأوائل، وما كان آنذاك دينا فسيبقى دينا إلى يوم القيامة، وما لم يكن دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. ورحم الله الشعبية لما كان يقول: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فديننا بعيد عن الشقشقات وعن نتاج العقول وعن أن نرضخ للواقع وأن نستسلم لعواصف الفتن، فنغير ونبدل بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. من الذي ينكر هذه الأمور؟ الخطاب جاء بالتاء: تنكرونها. أنتم يا من تسمعون خطابي، أنتم أيها الأصحاب، لو شاهدتم ما سيقع في آخر الزمان أنتم الذين تنكرون. وبالتالي من يسير على منهجكم ومن يتبعكم؟ أما المفتونون بعقولهم الذين يصوغون الأشياء، فهؤلاء لا يوجد عندهم حرام، حتى التبرج أصبح حلالا، وشرب الخمر عند بعض الناس حلالا، والموسيقى حلالا، والفتن ما ظهر منها وما علن وما خفي منها وما بطن كلها عندهم تمشى وتسوغ. فمن الذي ينكر فتن آخر الزمان؟ قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. ثم الفائدة الثالثة من الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا. ما معنى حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا؟ فتنة اليوم تجعل فتنة أمس رقيقة خفيفة، وفتنة غد تجعل فتنة اليوم خفيفة، وفتنة بعد غد تجعل فتنة غد رقيقة. كلما توالت الفتن اشتدت، فإذا اشتدت رقق بعضها بعضا. ولذا الفتن كما ورد في الأحاديث الأخرى تشتد بمضي الزمن، والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما أخرجه الإمام البخاري بسنده إلى الصحابي إلى التابعي الجليل الزبير بن عدي تابعي الكوفي، قال: جئنا إلى أنس بن مالك نشكو ما نلقى من الحجاج، فقال أنس رضي الله تعالى عنه لمن جاءه من التابعين، قال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام الطبراني بإسناد جيد إلى عبد الله بن مسعود قال ذات يوم لزوجته زينب ثقفية قال يا أم عبد الرحمن أيهما أفضل اليوم أم أمس؟ فقالت لا أدري. فقال عبد الله بن مسعود أما أنا فأدري، فوالله إن أمس خير من اليوم، وغد واليوم خير من غد، واليوم خير من غد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يرقق بعضها بعضا حتى تجيء الفتنة. وهنا فائدة رابعة، الفتن تغيب ثم تجيء، فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء، فيقول المؤمن هذه هذه نجوت من الأولى وسأهلك في الثانية. فالفائدة الرابعة تفيدنا أن الفتن تأتي وتعصف بالأمة على شكل أمواج، وهذه الأمواج قد تكون شبهات كما كان في مطلع القرن المنصرم، الأحزاب الأرضية والقوميات والإلحاد والشيوعية، ثم تحولت إلى شهوات، ولا سيما عبر الفضائيات والقنوات والتلفاز وما شابه. فالفتن تعصف بالأمة. ما هو موقف المؤمن من هذه الفتن؟ ما هو الموقف منها؟ يثبت على دينه، نسأل الله الثبات حتى الممات، الثبات في وقت الفتنة، حتى يقول المؤمن هذه مهلكتي، لا يغير ولا يبدل، يعتزل الفتنة ومقدماتها. وما معنى العزلة؟ وهذا من فقه الفتنة. العزلة ليست كعزلة الرهبان وأصحاب الطرق والخرافة أن نبقى في الكهوف والغيران، وإنما العزلة أن لا ندع الجمعة ولا الجماعة. العزلة لها ثلاثة أركان: أن لا ندع الجمعة ولا الجماعة، وأن نختار الأصحاب في آخر الزمان، نختار الأصحاب كما قال حذيفة في صحيح الإمام مسلم على إثر حديث طويل قال لقد أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت، إن كان مسلما رده علي إسلامه، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، أما اليوم فإني لا أبايع إلا فلانا وفلانا. والمراد بالبيع البيع الشراء، وليست المراد البيعة التي يقول بها بعض الأحزاب. فالبيعة لا توجد في الشرع إلا للإمام وللحاكم. فالعزلة أولا لا تدع الجوع والجماعة، ثانيا أن تختار الأصحاب، ثالثا ألا تتوسع في المباحات. والعزلة لا بد لها من فقه وزهد، كما كان يقول ابن سيرين تفقه ثم اعتزل. والعزلة يجب أن يحقق كل إنسان فيها النجاة له ولمن يلوذ به من الناس والطلبة ومن يستجيب له والأهل والأقارب والجيران. وتستحكم العزلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد في حديث عبد الله بن عمرو قال: إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فدع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك. وخاصة النفس تختلف من شخص لشخص، فالعالم خواصه تلاميذه، من يسمع له، وهكذا. فالعزلة كما يقول علي القاري رحمه الله: من غير عين العلم زلة، والعزلة من غير زاي الزهد علة. اسقط العين من العزلة عين العلم تبقى الزلة، واسقط الزاي من العزلة زاي الزهد فتبقى العلة. فالمؤمن في آخر الزمان لما تشتد به الفتن يثبت ويقول: هذه مهلكتي، ولا يغير ولا يبدل. أسألكم سؤالا: لماذا أخبرنا النبي بالفتن؟ أخبرنا النبي بالفتن لنستسلم لها ونقف مكتفي الأيدي ونقول: إن الأمر ميؤوس منه، ولا حول ولا طول ولا قوة لنا؟ لا، هذا فهم أصحاب القدر القدريين أهل البدع، طائفة مبتدعة. أخبرنا النبي بالفتن لنحذرها، كما يخبر الأب ابنه لما يغير بيئته وتتغير الأحوال عليه، ولد يريد يسافر لأوروبا أو لأمريكا يدرس، يقول له الوالد: يا بني سترى وسترى، انتبه، احذر، سيقع كذا، ترى كذا. لماذا يخبر الأب ابنه بهذا؟ ليحذر ولنستعد ولكي نقاوم القوة الدافعة المنبعثة من الفتنة بقوة داخلية تكون على الأقل مثلها وأقوى منها، حتى نبقى متماسكين ثابتين بإذن ربنا عز وجل. قرأت آية واتهمت فهمي باستشكال طرأ علي. لا يخفى على أحد فضل أهل بدر، وأن الملائكة الذين قاتلوا مع في بدر هم خير الملائكة. وربنا عز وجل في سورة الأنفال وصف أهل بدر وهم من أهل الجنة: وكان الواحد إن زل ففعل شيئا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خطأه ومن نال منه. وما أدراك، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. قال الله عن أهل بدر: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. تخيل إنسان يقاتل عدوه وهو يساق إلى الموت، وهو ينظر إلى الموت. لماذا وصف أهل بدر بهذا الوصف؟ لأن النفس البشرية هي هي، فالنفس أهل بدر خيروا بين قتال وبين القافلة. فالنفس لما تخير بين أمرين ماذا تختار؟ الأخف. فإذا وقع الأثقل اشتد عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت الفتنة لا يريد منا أن نسترخي. ولذا ثبت عن بعض الصحابة وهو عمران بن حصين أنه قال: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. لماذا؟ في وقت الضراء تتحفز القوة وتتجه إلى الله وتسأل الله الثبات وتنتبه، وفي وقت السراء تسترخي النفس ويدخل الضعف ويدخل التخم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في آخر الزمان حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. الفائدة السادسة، وجعلت الخامسة في العزلة. الفائدة السادسة من الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر اشتداد الفتن قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. في وقت الفتنة يحتاج الإنسان أن يراجع عقيدته وأن يراجع خوفه من ربه بالغيب وأن يراجع تعلق قلبه بالآخرة. فلا يقوى الإنسان لدفع الفتنة إلا إن خشي الله بالغيب، وإلا إن حسب حسابا للوقوف بين يدي الله. ثم فائدة ثامنة وهي مهمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من فقه الفتنة وفي وقت الفتنة ينبغي أن تعامل الناس بالفضل لا بالعدل. حتى لو قتلت فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في وقت الفتنة كيف تعامل الناس؟ قال: فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. عامل الناس بالفضل ولا تعامل الناس بالعدل. وفي وقت اشتداد الفتن لا يجوز الخروج على أولياء الأمور، فالخروج على أولياء الأمور فتنة ما بعدها من فتنة. فوجود الولي الظالم خير من أن يترك الناس دون ولي يقتل بعضهم بعضا، وما الحال منا ببعيد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، أو قال عنق الآخر. فالفتن تشتد مع تقدم الزمن، ولكن يا ترى هل الأمر ميؤوس منه؟ لا. وينبغي أن نعلم أن من سنة الله الكونية أن أوجد عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج، وعمر خير من الحجاج. وسئل الحسن البصري عن وجود عمر بعد الحجاج فقال: لا بد للناس بين الفينة والفينة من تنفيس، فالله عز وجل ينفس عن الخلق بين الفينة والفينة. أما كرم الساعة فمما يلزمنا من فقهها، أولا أن نعلم أن الجامع بين الأشراط ما هو مستغرب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجامع والضابط في أشراط الساعة الشيء الذي ما كان في زمن الخطاب، ولا يجوز لأحد أن يفهم أن أشراط الساعة حرام. كل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة أنه حرام، فهنالك أشياء من أشراط الساعة نحبها، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وفتح بيت المقدس من أشراط الساعة، ونزول عيسى من أشراط الساعة، وخروج المهدي من أشراط الساعة. وإخوانكم المشايخ في المحاضرات القادمة سيفصلون لكم إن شاء الله تعالى هذه الأشراط بتفصيل طويل مدلل. فليس كل شرط من أشراط الساعة يستلزم أن يكون حراما. ثم أشراط الساعة يقسمها بعض العلماء إلى أشراط صغرى وكبرى، ومنهم من يزيد وسطى، ويقولون الأشراط الصغرى هي التي تتقدم الساعة الكبرى بأزمان بعيدة، وهي في أصلها معتادة ممكنة التصور، مثل قبض العلم وظهور الجهل وشرب الخمر والتطاول في البنيان إلى آخر ما في هذا الباب. ويقولون أن الأشراط الكبرى هي التي تكون مقاربة لقيام الساعة، وشيكة سريعة، وتكون في ذاتها غير معتادة، مثل الأشراط التي ذكرت ومثل من المهدي والدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج إلى آخره. ومنهم من يقول هنالك أشراط وسطى، ويقول الصغرى التي مضت، والوسطى التي نعيش، والكبرى التي ننتظر. وهذا التقسيم ليس بمنضبط، فالوسطى عند من قبلنا بالنسبة إلينا صغرى، والوسطى عندنا بالنسبة إلى ما بعدنا صغرى. فالأحسن ما ذكره ابن كثير في كتابه نهاية البداية والنهاية، ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم وظهر، ما أخبر عنه وظهر شطره ولم يظهر شطر الآخر، وما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ولم يظهر. في النفس البشرية قوة تحب أن تستشرف الغيب، فالشرع لبى هذه القوة بأن أخبر بأشراط لهذه الساعة على وجه فيه عصمة، وأشراط الساعة من الدين، لحديث جبريل الطويل، فسأل عن أشراط الساعة ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فتعلم أشراط الساعة من تعلم الدين. وربنا عز وجل يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى العلم. فأشرف الساعة من الغيب الذي أذن الله تعالى به، ويجب على المسلمين أن تتسع عقولهم وتطمئن قلوبهم لما أخبر به نبيهم صلى الله عليه وسلم، كما اتسع قلب وعقل أبي بكر لما أخبره نبيه عن حادثة الإسراء والمعراج. فمن الأشياء المهمة التي ينبغي أن تذكر بهذا الصدد، وهي أمر منهجي كلي، لما أوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما أوحى من إشراط الساعة، حاشاه سبحانه أن يكون غافلا عما سيؤول الأمر. فالله علمه يشمل الماضي والواقع والشيء القادم مستقبل، فلا يجوز لنا أن نسقط ما أخبر به صلى الله عليه وسلم على حادثة بتكلف وكأن عجلة الزمان قد توقفت. فقد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء، وهذا الشيء له بدايات وله نهايات، وهذا الشيء لا ينطبق على حالة واحدة وحادثة واحدة. فمثلا أخبرنا صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، والحديث عند البخاري في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. والهرج القتل. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد أن نقل قول ابن بطال، قول ابن بطال في شرح البخاري، قال ابن بطال: هذا كله إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بإشراط الساعة، وقد رأينا هذه الأشراط عيانا وأدركناها، فقد نقص العلم وظهر الشح وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل. قال الحافظ ابن حجر: الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله، وشاهد الجهل لكن بقي في المقابل العلم. والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا النادر، وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم، فلا يبقى إلا الجهل الصرف. فإذا كلما مضى الزمن كلما استحكم الجهل، فإذا استحكم الجهل ظهرت الفتن وعودا على عمر بن عبد العزيز والحجاج، وتوفيقا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه. تفيدنا هذه المفاضلة أن النبي لم يفاضل بين حاكمين، بين حجاج وعمر، وإنما حقيقة المفاضلة بين العلم، العلم الذي كان في زمن الحجاج، من المقدمون فيه، ومن الذين يقرروه؟ ومن الذين يبينوه؟ من؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والعلم الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز من الذين يقرروه؟ ومن هم مقدموه؟ هم تابعون. أيهما أفضل، صحابة أم التابعون؟ صحابة. أيهما أفضل، عصر الحجاج أم عصر عمر بن عبد العزيز؟ عصر الحجاج، عصر الحجاج. ولذا صح عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم كثرة مال أو كثرة خير يصيبه أحدكم، ولكن العلم. فالعلم للآن هو معيار التقدم والتأخر بين الأمم. الآن لو أخذنا معيار التقدم والتأخر بين الأمم وفي الحضارات، ما هو المعيار؟ العلم. ولذا الأمة تسعد فتصعد وتحتل مرتبتها اللائقة بها لما يتقدم علماؤها. وقلت في أكثر من مناسبة قاعدة رياضية أحب أن يحفظها الإخوة. هذه القاعدة تقول، ومأخوذة من أدلة منها ما فردنا آنفا، تقول: موقع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين سائر الأمم يساوي موقع علماء أمة محمد في أمة محمد. موقع أمة محمد بين سائر الأمم يساوي موقع علماء أمة محمد في أمة محمد. والكلام طويل وكثير، ولكن أرجو أن أكون قد وفقت وقد بينت شيئا من فقه أشراط الساعة والفتن. أسأل الله رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قلنا، ونسأل الله رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد والصواب والرشاد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.